الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة والمعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم آمين. هذا وما زالت وقفتنا مستمرة أمام الحديث 83، والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال له ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر وربما قال، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: يا رب إني أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي. قال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر وربما قال، ثم أذنب ذنبا آخر. قال: يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقال: غفرت لعبدي فيعمل ما شاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما علمنا أن الحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، فهو حديث متفق على صحته. تكلمنا في اللقاءات الماضية مع هذا الحديث الطيب عن ساعة رحمة الله تعالى، وعن التوبة وشروطها وعلامات قبولها. ثم بدأنا الحديث عن التائبين وذكرنا جملة من قصصهم لعلها أن تضيء أمامنا الطريق للعودة إلى الله رب العالمين. وها نحن نواصل ما بدأناه. في هذا اللقاء أذكر قصة إسلام أحد الصحابة الكرام، فيها دلالة واضحة على أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وفيها بيان لسعة رحمة الله تعالى، كما أن فيها بيان أن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب. إنها قصة ثمامة ابن أثال رضي الله عنه، وأذكر أننا وقفنا أمام هذا الصحابي وقفة على مائدة رمضان. والقصة أن ثمامة كان من ملوك العرب وعزم يوما أن يقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، وبالفعل جاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتل النبي. شوف، جاي من بني حنيفة له هدف واحد هو قتل النبي محمد. شوف مدى الحقد على الإسلام وعلى نبي الإسلام، ودخل المدينة بهذه النية الغريبة، وما أن دخل المدينة إلا واستقبلها عمر رضي الله عن عمر الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل. الله تعالى يقيد لهذا الدين من يحميه ويدافع عنه من الرجال. فعندما رآه عمر رأى في عينيه الشر، فإذا بعمر يقيد ثمامة ويأتي به إلى المسجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء ليقتل النبي فجاء مقيدا بين يدي النبي. فالله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. والعجيب أن هذه الأمة المسلمة جعل الله تعالى لها الكثير والكثير من الحصون التي تحميها وتحفظها، ولكنها يوم أن فرطت في تلك الحصون كان حالها كما نرى. فمن الحصون الحصينة الحفاظ مثلا على صلاة الفجر في جماعة، ففي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والتسليم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله، إلا لمن كان له عذر. ولكن نتكلم عن هؤلاء الذين لا عذر لهم، وربما الإنسان يكون معذورا في التخلف عن صلاة الجماعة، فهناك أعذار شرعية، منها المرض الذي يقعدك عن إتيانك للمسجد، ومنها القيام على مريض يتأخر برؤه إن تركته فعليك أن تصلي بجواره، ومنها مدافعة الغائط أو البول، ومنها كذلك عدم أمن الطريق، ومنها الوحل الشديد والمطر الشديد إن أعاقك عن الوصول إلى المسجد، ومنها النوم ما لم يكن فيه تفريط. فالنبي قال: ليس في النوم تفريط، أو كما قال عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن هناك أعذار شرعية تبيح لك التخلف عن صلاة الجماعة، كذلك منها الطعام. إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، بشرط أن لا يخرج منك الوقت. تقول: كويس الأكل بقى الأول فتضيع الوقت. نقول لك: لا، بشرط أن لا يخرج منك الوقت، يعني عندك متسع تأكل أولا ثم تأتي الصلاة. لماذا؟ لأن من يأتي الصلاة وهو في عقله الطعام فكيف يصلي؟ لكن نقول: ابدأ بالطعام وفي عقلك الصلاة، يعني كل معك الصلاة بتفكر فيه، بخلاف ما تيجي تصلي وانت بتفكر في ايه؟ في الأكل. إذن نقول هذا لمن ليس له عذر في التخلف عن صلاة الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والتسليم في حديث رواه الشافعي رحمه الله قال النبي عليه الصلاة والتسليم: هممت أن آمر رجلا أن يؤذن للصلاة ثم يقيم ثم يصلي إماما ثم آتي إلى أقوام يصلون في بيوتهم أشعلها عليهم نارا، أو كما قال النبي أشعلها عليهم نارا. لماذا؟ لأنهم يصلون في البيت بلا عذر، بلا عذر، ربما يكون قريب من المسجد وما عندوش أي أعذار ويصلي فين؟ في البيت. هذا أمر خطير، فالأمة المسلمة يوم أن تفرط في تلك الحصون يصيبها ما نراه الآن من مذلة واستضعاف وهوان. ولذلك أذكر يحكى أن أحد وزراء إسرائيل مر يوما على أرض فلسطين فوجد صبية صغار يلعبون، فتودد إليهم وبدأ يصافح الأولاد الأطفال وهو يبتسم، كل طفل صافحه إلا طفل واحد، قال لا أضع يدي في يد من اغتصب بلادي، وسيأتي اليوم، ده الطفل بيتكلم، الذي نخرجكم فيه من بلادنا. فضحك هذا المسؤول وقال يا بني إن الأمر أصبح واقعا ونحن نعلم جيدا أنه سيأتي اليوم، ولكن ليس في هذا الزمان، إنما سيكون ذلك عندما يبلغ عدد المصلين في المساجد في صلاة الفجر كعددهم في صلاة الجمعة، كعددهم في صلاة الجمعة، فيوم أن يأتي هذا الوقت سوف تخرجوننا من بلادكم. صلاة إيه؟ الصبح. دي المعيار، لما يكون عدد اللي بيصلي الفجر في جماعة مثل عدد المصلين الجمعة عندها يأتي النصر. شوف مدى الحسن يا جماعة، الصلاة، صلاة الفجر خاصة، كيف يحرص عليها المسلم. وكما قلت لكم أمس، الإنسان يا جماعة منا وما نبرئ أنفسنا، لو عنده عمل مثلا الساعة السادسة، خاصة أنت في أوروبا، وقمت الساعة 6:05 وأنت لسه في البيت، يعني قدامك لسه نص ساعة تروح، بيبقى حالك إيه؟ أي مشاكلك إيه؟ بالله عليك لو أنت فعلا نعسان، النوم بيطير من عينيك ولا لأ؟ الساعة بترن 6:05 خلاص مشكلة، بتلاقي الواحد يقوم متكهرب يتنطط من على الفراش، العمل، الشيف، تأخرت، مشكلة، صح؟ طيب صلاة الفجر يا جماعة الساعة 6:30، لما تقوم انت كده 6:30 متقومش مفزوع كده، ها، بتجري عشان تتوضأ وتلحق. سبحان الله، شوف حالك بقى، شوف حالك مع الفريضة، يعني للدنيا ما شاء الله انطلاق حريصين عليه، ولا اللي عنده كلية أو جامعة أو دراسة والمحاضرة خلاص وقام متأخر 10 دقايق، ياه، ولا كمان إذا كان عنده بقى يقول لك سمستر والحضور مشكلة، لو غاب مرة تبقى مشكلة عليه المدرس بتاعه أو الدكتور اللي بيتابعه المشرف على الرسالة بتاعته، مشكلة عنده إنه يغيب يوم وغاب يوم، يا الله، بيقعد يندف حظه طول الأسبوع، إيه اللي نيمني؟ سبحان الله، لما نيجي عن الصلاة راحت علي نومة، ليس في النوم تفريط، ماشي يا سيدي. طيب ما قلتش كده في الشغل للدنيا، في الدنيا بتقولش كده، حريص، سبحان الله العظيم. فشوف الأمة يا جماعة تملك حصونا غريبة قوي، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله تعالى، في ذمة الله تعالى. وأذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جلس يوما في مجلس الحجاج بن يوسف الثقفي، ومعروف من هو الحجاج في ظلمه وتجبره، وكان يجلس عبد الله في مجلسه وبجواره ابنه سالم، قال له ابن اسمه ايه؟ سالم، جالس جنب بجوار ابي. فدخل الحجاج وكان وليا وهو يمسك برجل وقال يا سالم خذ هذا واقطع عنقه، يعني اقتل هذا الرجل. طبعا الوالي بقى انت عارف الحجاج، الحجاج كان دايما سيفه مرفوع لا يغمده، وكان يقتل لأتفه الأسباب، إن اعترض عليه معترض قتله. وسالم يعرف هذا عن الحجاج، وعبد الله بن عمر يعرف هذا عن الحجاج، ولكن لابد من تنفيذ الأمر بالوالي. فأخذه سالم وخرج به من المجلس، وفي الطريق قال: يا رجل اخبرني بربك ماذا صنعت؟ قال: والله يا سالم ما فعلت ما أستحق عليه القتل، يعني أنت عارف ظلم الحجاج، ربما الرجل اعترض عليه أو نصحه فعايز يقتله، فسالم عايز مخرج لهذا الرجل. فقال: يا رجل هل صليت اليوم الصبح في جماعة؟ قال: نعم يا سالم. قال: إذن اختر أي الصبر واهرب منه، يلا مع السلام امشي. وأطلقه ثم عاد وجلس بجوار أبي الحجاج. قطعت عنق الرجل يا سالم؟ قال: لا، بل فككته. قال: ولما يا سالم؟ قال: لأنه صلى الصبح في جماعة، وقد أخبرني أبي هذا، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فأن لسالم أن يقتل رجلا دخل في ذمة الله. فبكى عبد الله بن عمر وقال: الحمد لله، والله يا بني من أجل ذلك سميتك سالما لتسلم يا بني. شوف مدى الحرص على السنة يا جماعة، شوف مدى الحرص على كلام النبي. كان كلام النبي عندهم يقين، يعني بالله عليك لو علمت أنت، كل إنسان بيحب لنفسه الخير ولا إيه؟ طيب إذا كان خيرك إنك تحرص على صلاة الفجر في جماعة اليوم كله في حصن الله تعالى، في ذمة الله تعالى، لن يصل إليك ضر أو آذى، لأنك في ذمة من؟ الله. الله. ويحكي بعض الدعاء قصة طفل صغير. هذا الطفل كان كثيرا ما يرى أباه يستيقظ لصلاة الفجر، فكان يصر أن يذهب مع أبيه للصلاة. الأب مر له: أنت صغير، طب شوية كده. المهم أصر في يوم يروح فين؟ المسجد مع أبي، فأخذه مع صلاة الفجر. ذكره أبوه بحديث النبي: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. الولد حفظ النص، وفي اليوم ده اتأخر عن المدرسة، فراح متأخر يجي نصف ساعة. فكان من نظام المدرسة اللي يجي متأخر يركن على جنب عشان يتضرب. فكان هو وكان طفل كمان، المدرس راح جابهم كده على جنب. طبعا المدرسة في دولة من دول الخليج، فبيقول لك المدرس دي عشان يضرب الولد ده. فالولد قال له: لن تستطيع أن تضربني. المدرس جن جنونه، طفل يقول له الكلام ده؟ قال: بل سأضربك. قال: والله لن تستطيع أن تضربني. فتعجب المعلم وقال: ولما يا ولد؟ قال: لأنني صليت الصبح اليوم في جماعة، وقد أخبرني أبي أن النبي قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. فما كان من المعلم إلا أن بكى واحتضن الطفل وقال: حفظك الله يا بني، صدق رسول الله، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. نحتاج إعادة نظر في حياتنا كلها. هذا حصن من الحصون. أيضا قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال المفسرون: جعل الله تعالى لهذه الأمة أمانين، الأمان الأول وجود النبي محمد حيا بينهم، والأمان الثاني الاستغفار. أما وقد مات النبي فقد بقي للأمة هذا الأمان الثاني وهو الاستغفار. أمان للأمة جماعة، حفظ. فالقضية جماعة أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب. ثمامة بن أسال جاء إلى المدينة ليقتل من؟ محمد. فيأتي ثمامة مقيدا بين يدي من؟ محمد عليه الصلاة والسلام، يقيده عمر رضي الله عنه عمر. فهذا الدين يحتاج إلى الرجال، لأن هناك بعض الناس للأسف يريدون عزا بغير تضحيات، يريدون الجنة بغير عمل، يريدون الجنة بغير عمل. والقرآن يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خالوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ولكن النصر لابد له من تضحيات ولابد له من عمل. أي أمر تريد أن تقوم به لله تعالى لابد أن تتعب من أجله وتضحي، تضحي بأوقاتك، تضحي براحتك، تضحي من مالك ومن نفسك عشان توصل. أقولها كثيرا، على المسلم دائما وأبدا أن ينظر إلى كتف النبي محمد على الصراط، كيف أصل إليه؟ ده المسلم يا جماعة، دائما كده وانت في أي عمل انظر إلى كتف نبيك. شايف النبي؟ أنا دائما أشوف كده النبي هناك واقف على الصراط منتظر الأمة. أوصله إزاي على الصراط؟ لا وصول إلا خلف النبي. عشان توصل لازم تتبع النبي عشان تنجو وتصل إلى نبيك. فها هو ثمامة جاء ليقتل محمدا، فجاء مقيدا بين يدي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وأخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال النبي: قيدوه في أحد سواري المسجد وقدموا له الطعام والشراب وأكرموه. سبحان الله، جاء ليقتلك يا رسول الله، أؤمر بقتله ولا إيه؟ لا لا، قيدوه بأحد سواري المسجد، يعني في عمود من أعمدة المسجد. ده مشرك يدخل المسجد؟ أيوه يدخل المسجد. بأمر مين؟ بأمر النبي. يعني مش ممنوع المشرك يخش المسجد؟ لا مش ممنوع، إلا في مسجد واحد فقط، المسجد الحرام فقط، المسجد إيه؟ الحرام فقط، لقوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إنما غير إن المساجد يدخلوا عشان يسمعوا كلام الله، عشان يشوفوا أخلاقيات المسلمين فيما بينهم، يشهدوا الصلاة ويسمعوا كلام الله تعالى، لعل الله تعالى أن يشرح صدورهم للإسلام. للإسلام. قيدوه بأحد سواري المسجد وقدموا له الطعام والشراب. كمان هنأكله ونشربه، أيوة، ونكرمه آخر إكرام كمان. ده من مال المسلمين نأكل المشركين؟ أيوة، نأكلهم ونشربهم ونكرمهم آخر إكرام. ما هو ده الإسلام يا جماعة، عشان بعض الناس عندهم أفهام ضيقة. لما يجي مثلا يزور المسجد عندك وانت في دولة أوروبية حد من غير المسلمين وتعمل له أكل، شفت أموال المسلمين بيأكلوا بها مين؟ آدي يا عم الله، سبحان الله، نأكلهم من مال المسلمين، ما ليه؟ وهنكرمهم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، وإن لم يدخل الإسلام يكفيك الله شره، مش هيضيق عليك ولا إيه؟ أقل حاجة هيذكر فيك الجميل والكلام الطيب، استقبلونا وأحسنوا استقبالنا وأكرمونا، وهذه الصورة للإسلام وهذه صورة المسلم ولا إيه؟ قيدوا بأحد سواري المسجد وقدموا له الطعام والشراب وأكرموا. ده جاي يقتلك. أيوه، تدريب عملي بقى عشان يشوف أحوال المسلمين. لماذا في المسجد؟ عشان في المسجد هيتابع إيه؟ أحوال المسلمين، هيشوف تعاملاتهم فيما بينهم، هيشوف الأخوة الإيمانية اللي بتجمعهم، هيشوف الصلاة اللي بتجمع الجميع كأسنان المشت، كل يركع وكل يسجد على الأرض العظمة الله، لا فرق بين غني وفقير، قوي وضعيف، حاكم ومحكوم، رئيس ومرؤوس، الكل سواء أمام الله الواحد. أدي عظمة الإسلام وأدي الصلاة. ودخل النبي بنفسه إلى بيوت زوجاته وقال اجمعنا ما عندكن من طعام وأرسلوه لسمامة. الله أكبر. وجمع الطعام من بيته وأرسله إلى ثمامة بن أسأل ابن أسأل، يأكل ويشرب ثمامة، يفكوه يأكل ويشرب وينبسط، وبعد كده يقيده تاني عشان يتابع. ومر عليه النبي وقال ماذا عندك يا ثمامة؟ خبرني بقى أنت جاي لي إلا عندك. قال عندي خير يا محمد. وخلاص بقى أنا جاي أقتلك، أديني طلبطه. إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر. يعني إن قتلتني فمعك الحق، فكم قتلت أنا من أصحابك وكم حاربت دينك، فإن قتلتني فمعك حق، قتلتني بمن قتلت أنا من أصحابك، يعني لا لوم عليك إن قتلتني. سبحان الله. وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني إن عفوت عني هشكر هذا الصنيع، وإن أردت الفداء أقدم لك من مالي ما تريد. فالنبي رح ترك وماشي، هو مربوط يأكل ويشرب وينبسط ويجيله النبي تاني يوم. طبعا هو بقى عمال يشوف أحوال الصحابة والمسجد النبوي وشكله إيه، والرجال اللي فيه شكلهم إيه. فكويس إن هو كان في عهد النبي يا جماعة، لو كان جيت ربش مسجدنا إحنا ربنا يسلم. فما يشوف أحوالنا مع بعض، اللي بيقف للتاني على كلمة وعلى هفوة، واللي يكشر لأخوه، واللي يعمله بلبلة ويخرج من المجلس يغتاب الناس برة، كان يعمل إيه ثمامة؟ كان يدخل الإسلام؟ أبدا. ولما يشوف كده عدم احترام الناس للعلم والعلماء والناس اللي طولوا ويقلوا أدبهم في المساجد، كان يدخل الإسلام؟ لا. مع إن رجل الدين في أي دين آخر يا جماعة تجد كل الرعاية قبلوا ديه، يعني الرهبان وغيرهم وغيرهم، شوفوهم كده في بلاد المسلمين لما يمشي بس راهب في الطريق، الناس بيبقوا عايزين يبوسوا التراب اللي تحت رجليه اللي يمشي عليه. شوف بيقدروا ازاي رجال الدين فيهم، ومع ان سبحان الله انتم على حق، ورغم كده ما قلما ما نجد من يحترمون العلماء او يقدرونهم الا من رحم ربي وعصى. فلو كان ثمامة بيننا بقى ها وشاف المعاملات دي، هذا الله عليك كان يحصل يخش الإسلام؟ يخش الإسلام؟
يخش.
فيا جماعة عايزين نعيد النظر في أحوالنا، في أقوالنا، في أعمالنا، في كل شيء. المسلم مع إخوانه هين لين بش كريم صادق أمين، يخدم أخوانه. سبحان الله. النبي كان لا يعرف من بين أصحابه من فرط تواضعه صلى الله عليه وسلم. يجي له النبي في اليوم التالي، ماذا عندك يا ثمامة؟ نفس السؤال، عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت الفداء فخذ من مالي ما تريد. فالنبي يتركه وينصرف ما يردش عليه. سبحان الله. شوف التربية بقى، شوف يا جماعة التربية كيف يربي النبي. انت دلوقتي مشتاق للحرية يا سمامة، هنسيبك الآن حتى تعرف عظمة الإسلام وعظمة نبي الإسلام، انت جاي تقتله، يأكل ويشرب وينبسط ويتابع أحوال المسلمين في المسجد. اليوم الثالث يمر عليه النبي عليه الصلاة والتسليم، ماذا عندك يا سمامة؟ قال كما قلت لك يا محمد، عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت من مال الفداء فخذ منه ما تريد. فأمر النبي أصحابه قال حلوا قيده وأطلقوا، لا عايزين منك مال ولا شيء، مع السلام، فكوا قيده. أيوة جاي يقتلك، فكوا قيده. شوف العفو عند المقدرة، جاء ليقتل وهو مقيد الآن ويعفو عنه النبي، أطلقوا. فأطلقوا، خرج ثمامة من مسجد رسول الله إلى أقرب بئر ماء فاغتسل وعاد إلى مسجد النبي يقول يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا محمد والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فالآن وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، فالآن دينك أحب الأديان إلي. وشرح الله صدره للإسلام ودخل الإسلام توبة صادقة بمعاملة النبي محمد، بأخلاق المسلمين الرعيل الذي رباهم النبي. ما أحوجنا جميعا أن نقتدي بهم وأن نتأسى بهم في حرصهم على الدين وحرصهم على توصيل الخير للناس وعملهم لهذا الدين وتقديم الغالي والنفيس من أجل الإسلام، في إخوتهم الصادقة، في معاملاتهم الطيبة الطاهرة النقية. هكذا يعلمنا نبينا عليه الصلاة والتسليم كيف نتعامل مع غيرنا. أخي الحبيب، يقول النبي عليه الصلاة والتسليم فيما رويه عن رب العزة جل وعلا قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو آتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا، وتقرأ بالكسر بقراب أو بالضم بقراب، أي بملء الأرض، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. شوف ساعة الرحمة بقى يا جماعة. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، أدي الشروط يا جماعة، دعاء مع رجاء، أي دعاء بإلحاح، فالله تعالى يحب عبده اللحوح في الدعاء. يقول النبي عليه الصلاة والتسليم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال وما العجلة يا رسول الله؟ قال يقول إني دعوت بكذا ودعوت بكذا فلم أرى يستجاب لي، فعندئذ يترك الدعاء. العجلة، أنا عمال أدعي ما فيش فايدة مثلا، يعني سبحان الله، وينسى المسكين حديث النبي عليه الصلاة والتسليم. الذي قال فيه: ما من عبد مسلم يدعو الله تعالى لا بإثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله ثلاث، إحدى ثلاث: إما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يرفع عنه من البلاء أو من السوء مثله أو كما قال النبي. يعني إجابة الدعاء لها ثلاثة أحوال: إما أنك تدعو فربنا يستجيب لك مباشرة في الدنيا ويحقق ما تريد، وإما يريد أن يرفع قدرك يوم القيامة فيدخر لك الإجابة في الآخرة، وإما أن يرفع عنك بهذه الدعوة مصيبة أو بلاء كان قد نازل عليك فيرفعه الله تعالى بدعائك، لأن الدعاء من القدر، لأن الدعاء من القدر. فمطلوب منك دعاء ورجاء حتى يستجيب الله لك ويغفر لك. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وهذا فيما يتعلق بينك وبين ربك، أما بالنسبة لحقوق العباد فلابد من رد المظالم كما قلت في شروط التوبة. يا ابن آدم، لو آتيتني، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي ارتفاع السماء، أي من الأرض إلى السماء، ثم استغفرتني غفرت لك. استغفار يبقى دعاء، رجاء استغفار. استغفار إيه بقى؟ لسان؟ لا، استغفار لسان وجوارح وأعمال وتوبة نصوح. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو آتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. خلي بالك، لا تشرك بي، الحمد لله احنا موحدين ربنا، وما يعرفش ان الشرك انواع، في الرياء في العمل من الشرك، ما بتعملش اللي بتعمل للدنيا او للناس او لنفسك. في بعض الناس كده يا جماعة ان شاء الله عملوا كتير، لكن هل العمل ده لله ولا لنفسك ولا للناس؟ عشان تمدح بين الناس وتشكر من الناس ويقولوا عنك بتعمل كذا وتسوي كذا، فربما بعمل أنا أعمال كتير لكن مش لله. ويوم القيامة آتي بهذا النوع من الشرك، شرك في العمل. هم طيب ازاي ربنا يغفر لي يا جماعة؟ ده في قنطرة على الصراط تسمى قنطرة التوحيد، لن يعبر منها إلا من كان موحدا حقا لله. لو في بقى كده ولا كده أعمال شركية ربنا يسلم يا جماعة. في شرك في المعتقدات كمان، اللي بيعتقد ان شيء معين ينفع او يضر من دون الله تعالى. زي ايه؟ اللي بيعتقد في الاولياء والأبرحة والمقامات، سيدي فلان وسيدي علان، ويخاف من الاولياء، يقول لك لا يا ابن الله يبارك لك ما تخوتش، اسأل مجرب، ويتمرمغ على العتبات ويقبل العتبات. ما هو ده شرك. اللي بيذبح لغير الله، ينذر لغير الله، ولا ايه؟ شرك. امسك الخشب او اضرب الخشب الخايف من الحسد، شرك. وحياة النبي شرك، ورحمة ابويا شرك، ورحمة امي شرك، وحياة مش عارف مين شرك، ورأس أبويا شرك. ما دي كلها ايه؟ معتقدات باطلة، شرك بالله تعالى. شرط التوحيد يا جماعة عشان النجاة، التوحيد الخالص. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. في مقام الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إلى ربك مباشرة لا واسطة، فيش واسطة، ادعو ربك مباشرة يستجيب دعائك، يقيل عثرتك، يفرج كربك، يزيل همك. فشرط التوحيد يا جماعة توحيد، عشان توصل وعشان تنجو. يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفر. وهناك أناس منغمسون في السحر والدجل والعرافة، هذه كلها شركيات بل وكفريات ولا إيه؟ أيوة، العرافين والدجالين والطالع وبرجك إيه؟ الجماعة اللي بيقرأوا الأبراج عندكم هنا، أبراج في ألمانيا في الجرائد موجودة، موجودة يعني إن شاء الله. أيوة، يقول لك برجك الطور، برج الطور، يقول لك إيه بقى إن شاء الله النهاردة جالك مصيبة، فصاحبنا يخاف يطلع من البيت. شرك، وقراءة هذه الأمور لا تجوز شرعا، وآثم من يقرأها حتى لو من باب الاطلاع، لا يجوز، لا يجوز، لأنها تؤثر على النفس، قد تدفعك للتشاؤم. والنبي يقول لا طيرة في الإسلام، أي لا تشاؤم في الإسلام. اوعى تكون بتقرأها، اوعى، اوعى يا جماعة والله، قراءة هذه الأمور تفسد العقائد، تفسد العقائد. وآثم من يقرأه حتى لو بنيت للاطلاع فقط، أنا عايز أعرف تعرفي، لا يجوز، لأنها تؤثر في النفس. سيدنا عمر دخل يوما على رسول الله ومعه ريقات من التوراة أو من الإنجيل، فقال النبي ما الذي في يدك يا عمر؟ قال مواعظ من التوراة والإنجيل. فغضب النبي غضبا شديدا وقال وأنا بين أظهركم، والذي نفس محمد بيده، لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي، أو كما قال النبي. سبحان الله، لأنه بيخاف على العقيدة. بعض الشباب يقعد يقرأ في الديانات الأخرى وهو عقيدته أصلا غير سليم ولم يحصل العلم، فتكون الخطورة ويكون الفساد. وبعضهم للأسف يبدأ يرد في المناظرات على النت والكلام ده كله وما عندوش مسحة من العلم، فيكون الضلال المبين ولا إيه؟ لازم العلم يا جماعة، ولازم الفهم والدراية والعناية بطلب العلم والاهتمام بالعقيدة التوحيد. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالله تعالى يفتح أمامنا باب الأمل، بل أبواب الأمل. مهم ترجع تستغفر توبة صادقة نصوح، تندم على ما فات وتعزم على عدم العود للزلات، وتكثر من الطاعات حتى يقبلك رب البريات جل وعلا سبحانه. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.